Good morning. It's the fan. We're still alive. It's now 4 a.m. in Gaza.
طبعا عارفين الصوت ده بيسان عودة صانعة محتوى من غزة. خلال الأسابيع اللي فاتت بيسان عاشت في أكتر من مخيم للإيواء في شمال وجنوب القطاع. كل يوم بفتح إنستجرام أدور على البوست اليومي اللي بتطمننا فيه بجملتها الشهيرة أنا لسه عايشة. في الفيديو ده بيسان أخدتنا معاها تورينا الحياة اليومية للمدنيين في غزة.
And avoid long queues to the bathrooms as 50 to 60,000 people are using the same bathroom inside the shelter.
بين 50 و 60,000 شخص بيستخدموا نفس الحمامات في المخيم حسب وصف بيسان. فهي بتصحى الساعة 4 الفجر عشان تعرف تغسل أسنانها ووشها من غير ما تقف في الطوابير الطويلة. بيسان بتغسل وشها وأسنانها وهدومها بمية البحر المالح. الحرب لها أثمان، معلومة كل الأطراف بيقولوها لنا كل يوم وبيفضلوا يفكرونا بيها، بس الواقع إن الثمن الأكبر بيدفعه المدنيين، الرجالة والستات اللي محتاجين يأكلوا ويشربوا ويستحموا وعندهم أجساد لها احتياجات ووظائف ما بتقفش بس علشان في حرب. أنا لبنى منيب وإنتوا بتسمعوا بودكاست مدى مصر.
الصف أو الغرفة الوحدة بيكون فيها لا يقل عن 50 بنت.
دي سارة سابت بيتها في غزة مع بداية الحرب وانتقلت لمخيم نزوحة عمل في مدرسة تبع هيئة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا.
فيها أطفال، فيها كبار، فيها صغار، فيها جدات، المهم إنه كلهم إناث، الذكور بيناموا تحت، يعني فعليا ما لهم مكان، بس انه المهم الاناث يكون مأمن لهم مكان. طبعا انت يعني من بيتكم او بتشتريوا من السوق، طبعا الاسواق اللي بتبيع الفرشات والمخدات وهاي القصص خلصت من تاني يوم حرب حرفيا، فانت بتكوني جايبه من بيتك فرشه تنامي عليها. اذا انت لحقتي تاخدي معك هاي الاشياء، انت عارفه انه انت بيتك خطر مثلا ومعك وقت انك تطلع منه هاي الاشياء، تجيبي فرشات ومخدات واغطية كان بها، ما معك وقت فانت حتنامي على البلاط.
سارة سرقت من الحرب والقصف المستمر دقايق عشان تعرف تسجلي رسائل صوتية على واتساب. اتكلمت معاها عن شكل الحياة اليومية للستات في غزة وعن ازاي جسمنا ممكن يتحول من نعمة لعبء. أول سؤال سألته لسارة كان أخدت إيه معاكي من البيت وإنتي بتسيبيه وبتروحي المخيم؟
شوفي بالمجمل الناس عنا بتكون محضرة شنطة اسمها شنطة الطوارئ. في كل بيت في غزة بيكون في شنطة اسمها شنطة الطوارئ، بيكون فيها غيار لكل حدا في العيلة، بيكون فيها الشهادات الرسمية، شهادات الميلاد، الهوايا، جوازات السفر. فإحنا من أول يوم حرب كل واحد حضر شنطته. أنا شخصياً أخذت اللابتوب تبعي اللي بشتغل عليه. شو كمان أخذت معي؟ أخذت غيار، ملابس داخلية، ما أخذت ملابس تانية لأنه ما رح تكون مهمة فعلياً. الملابس الداخلية بالنسبة لي كانت أهم من الملابس العادية.
وفي طريقها لمخيم الإيواء سارة اشترت كمان الفوط الصحية اليومية، ودي بتستخدمها ستات كتير ومش مخصصة لفترة الدورة الشهرية. هي هدفها امتصاص كل أنواع الإفرازات للحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الملابس الداخلية.
ما في عنا رفاهية أنك أنت أصلاً تغيري الملابس الداخلية تبعتك، فالفوط اليومية كانت هي يعني بدي أقول أهم إشي أخذته معي في شنطتي.
خلال أول شهر للحرب غزة دخلها حوالي 500 شاحنة مساعدات حسب كلام الأمم المتحدة، معظمها لوازم طبية راح مباشرة للمستشفيات اللي بتستقبل آلاف الجرحى يوميا. بس قبل الحرب قطاع غزة كان بيدخله 500 شاحنة في اليوم الواحد، عشان يكفي استهلاك واحتياجات السكان. زي كل الصحفيين وزي كل الناس الحقيقة، من يوم 7 أكتوبر وأنا على طول قدام الأخبار بنتابع أرقام الضحايا وتطورات العمليات العسكرية والتحليلات السياسية، بس أنا عندي شوية قواعد بحاول ألتزم بيها طول الوقت. أهمها إني ما بتفرجش على الأخبار وأنا بمارس حياتي الهادية الطبيعية، يعني ما فيش أخبار وأنا باكل أو أنا بطبخ أو أنا بلعب لعبتي على التليفون، عشان مش عايزة أتعامل مع الحرب على إنها شيء اعتيادي بتفرج عليه عادي كده كجزء من حياتي. لكن بعد شوية وقت بدأت أنتبه أكتر للحاجات اللي بعملها ببساطة ومن غير ما أفكر. بدخل الحمام وقت ما أنا عايزة، بمارس هوايتي في غسل الهدوم وتنشيرها، بلاقي مية كل يوم عشان أستحمى وأعمل روتين بشرتي، وبلاقي المنتجات الصحية لما بحتاجها. ولقيت نفسي مشغولة ندور في السوشيال ميديا على الجانب التاني من الحرب، الناس العادية بيقضوا أيامهم إزاي، والستات بالتحديد اللي مضطرة تتعامل مع ظروف جسدية زي الحمل والنفاس أو الرضاع أو الدورة الشهرية، خصوصاً إنها احتياجات أصلاً مش مرحب قوي بالكلام فيها في الظروف العادية، وفي ظل انعدام أساسيات الحياة من أصله، مفيش أكل، مفيش مية، مفيش سقف وأربع حيطان، فأكيد مفيش فوط صحية ولا أدوات للنظافة الشخصية.
أنا بالمكان اللي أنا كنت فيه كانوا يعطوا للبنت الوحدة قطعتين من الفوط الصحية لكل بنت، فأنتي بتدبري حالك فيها، بدك تغسليها. هم البنات إيش كانوا يعملوا؟ كانوا يستخدموا قطعة، يعني أنتي هلأ مثلاً مستخدمة قطعة، اليوم الثاني بتغسلي القطعة اللي أنتي كنتي لابساها وبتستخدم القطعة الثانية.
العالم بينسى أنه جسم المرأة مكمل، أنه هو لو في دورة شهرية هي مكملة. احنا عارفين أن في تقريباً 50,000 ست حامل في غزة.
دي نور إمام، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمؤسسة Mother Being.
في تقريباً 100 بيولدوا كل يوم، الولادة مش هتوقف، يعني يوم ما الولادة هتيجي، وبعد الولادة في مينيمم يعني 5 لـ8 أسابيع فترة نفاس، وبيبقى فيه نزيف وبتحتاج لفوات صحية مخصصة لده. عندنا البيريد، الدورة الشهرية موجودة، الحيض موجود، وبيمس جروب أكبر كمان من البنات والستات، من أول سن 11 سنة لحد 55 سنة، دي كلها سيدات وبنات في غزة محتاجين أكسس للمنتجات الصحية دي. وطبعاً احنا عارفين انه الافيلابيليتي بتاعتها مع الوقت اكيد بتقل او بقت دلوقتي شبه ما منعدمة. فده بيسك كده اللي هو احنا بنتكلم اي ست في العالم كحق انساني طبيعي بديهي جداً، بحيث ان هي تعرف تهتم بصحتها اثناء الحيض بشكل يبقى طبيعي ومفيد وما يضرهاش في المدى القريب او البعيد.
مؤسسه Mother Being بتشتغل في مجال صحه المراه الانجابيه والجنسيه، وعندهم فريق طبي بيشتغل في العياده واونلاين. Mother Being بدات حمله لجمع الفوط الصحيه، وجمعوا أكتر من 500,000 فوطة بالإضافة لحفاضات الأطفال وأدوات النظافة الشخصية. ولحد وقت إعداد الحلقة الفوط اللي اتجمعت كانت لسه واقفة في العريش، مش مسموح لها بدخول غزة.
شو هي بدائل الفوط الصحية المتاحة حالياً؟
نرجع لسارة.
أكرمكم الله، ممكن الورق الفاين أو ورق الكلينكس، ما بعرف شو بتحكوا عنه، اللي هو العادي اللي بنمسح فيه، بتحطي كذا واحدة فوق بعض وخلاص بتدبري حالك، يعني هي الموجود هذا إذا لقيتي أساساً ورق كلينكس. بتحطي الكلينكس وبعدين بتحطي قطعة نايلون تحت على أساس أنه هي ما تهرب على ملابسك. يعني
من البدايل التانية استخدام قطع القماش واللي قدرتها على الامتصاص قليلة، سواء امتصاص الدم أو الإفرازات، وبالتالي لازم تتغير وتتغسل باستمرار. وبما ان مفيش ميه للتنظيف ومش دايما في حمام الستات تقدر تغير فيه، معناها ان استخدام القماش برضو له مخاطره الصحيه.
دي معلومات عامه موجوده، لو اي حد فتح جوجل حاول يقرا شويه ويفهم هيلاقي الكلام اللي انا بقوله ده. هنتكلم من المضاعفات الأبسط ثم more complex أو معقدة أكتر. حاجة بسيطة زي أنه يجي لي التهابات مهبلية أو في الشفرات بسبب أن أنا بستخدم حاجة مش نظيفة أو بستخدم مية مش نظيفة، يديفلوب عدوى فطرية أو yeast infections. عندك التهابات في مجرى البول، دي أساسها أصلا بيكون بسبب.
خليني أوضح كلام نور بطريقة أبسط. الالتهابات الناتجة عن استخدام أدوات مش نظيفة أو مش بتتغسل لازم لها علاج. لو ما تلقيتش العلاج اللازم، الالتهابات إما بتتمدد عبر مجرى البول وتبقى التهابات في الكلى أو في الكبد، أو بتتمدد عبر المهبل وتبقى التهابات في عنق الرحم، والاتنين بداية مشوار طويل من المشاكل الصحية. أما في حالة الولادة والنفاس، فحمى النفاس أصلاً التهاب شائع في الظروف العادية، وبتزيد احتمالاته مع انعدام النظافة الشخصية، وبما أنه بيأثر على الأم فبطبيعة الحال بيأثر على الطفل المولود. وعشان كده المية النظيفة في فترات النزيف بأنواعه هي ضرورة صحية لغنى عنها.
المية اللي موجودة بانتظام، إحنا عم نستخدم المية الموجودة في البركة اللي هي أصلاً مية الوسخة.
ودي ياسمين بعتت لي تسجيل صوتي من مكان تاني في غزة.
يعني بنحاول إنه نغسل فيها، بننقي أنظف بقعة مية وناخد منها للغسيل، لأنه للأسف ما في موارد تانية مية نقدر نستخدمها. المية بالشرب فيه سيارات مية بتلف، بس طبعاً كتير شحيحة هالأيام لأنه أكتر من محطات المية كلها انضربت، فاللي بيفوت حتى بيلف على الأماكن إنه يعبي مية السعر تريبل مش دبل. كمان الحمام نفس الشيء، إنه برضو من مية البركة للأسف.
المفارقة إن ياسمين مش في مخيم إيواء، هي في بيت في أقصى جنوب غزة، لكن مع اختلاف الأماكن الوضع متشابه. البيت عايش فيه دلوقتي 50 شخص.
مكان عبارة عن غرفتين وصالة، الصالة بيناموا فيها معظم الستات والأطفال. في غرفتين، كل غرفة بتاخد تقريبا 10 أنفار يعني فوق بعض. المكان فيه حمام واحد، الحمام طبعا على العدد هذا كله، وطبعا ما في خصوصية، نقدر نفوت كل واحد ما نستنى بالدور.
سألت نفس السؤال لسارة في المخيم.
في فقط 4 حمامات، حمام منهم رجالي و3 حمامات للنساء. شوفي علشان تكوني بالصورة، قطاع غزة كله حاليا طبعا ما في حركة، ما في حدا بيروح على شغله، وعمال النظافة برضو قاعدين في بيوتهم، فالشوارع نفسها وسخة، الشوارع نفسها ما في حدا يجي ينظفها، وبالتالي حتى المدارس ما فيها حدا ينظفها، ما في مية، ما في مي لا للتغسيل ولا للشرب. يعني إحنا ممكن يوم كامل إذا لقيتي لك شربة مية إشي بيكون معجزة.
يعني مفيش مية ومفيش خصوصية ومفيش وقت كفاية في الحمام للنظافة الشخصية أو حتى لغسل الملابس الداخلية والفوط الصحية أو القماش. يعني كل ما له علاقة بالدورة الشهرية الست محتاجة تعمله في دقايق معدودة في مساحة صغيرة جدا، وبكمية مية وجودها في حد ذاته معجزة.
الخصوصية في الحمام هي الثواني اللي انت بتفوتيها اللي بتقدر تحصلي دور فيها في الحمام، ما بتلحقي حتى. خصوصية في الغرف لا طبعا، ما فيش مكان راحة، حتى احنا كستات ما بنقدر نفك عن راسنا، ما بنقدر نشلح ثواني، لازم يكون حد واقف لك على الباب برا عشان تستني تغيري اواعيكي او تاخدي لك 5 بريك هيك من اي شيء، بس اذا حصلتيهم، لانه نو واي انك تاخدي بريك في اي مكان.
كل ده بيسيب الستات مع بديل واحد اخير، حبوب منع الحمل او حبوب تاخير الدورة الشهرية، لانها بترفع من عليهم العبء ده تماما، بما انه مفيش مية ولا ادوات صحية ولا خصوصية.
انه في بنات بياخدوا حبوب منع حمل، صحيح هاي، يعني انا صراحة ما كانت عندي الرفاهية اني اخدها، بس بعرف بنات اخدوها.
هل ينفع ان انا اخد حبوب منع الحمل ان انا اوقف البيريد بتاعتي؟ ينفع اخد حبوب منع الحمل ان انا اوقف البيريد بتاعتي، لازم تحت اشراف دكتور، لانه مش كل حبوب منع الحمل تناسب كل بنت وست، مش كل جسم وكل حالة مرضية وتاريخ مرضي في الأسرة يناسبوا حبوب منع الحمل دي. في ستات كتيرة ما تقدرش تاخده لو هي عندها history of جلطات في العيلة. بالعكس this can be very dangerous. أنواع سرطانات معينة وهكذا.
هل استشاروا طبيب؟ لا طبعا ما في استشارة طبيب، ما في طبيب أساسا فضيلنا بهاي الحالة. أنك أنت شو تاريخك المرضي، هل بينفع تاخدي هاي الأدوية أو ما بينفع. ما في دكاترة يستقبلوا هيك شكاوي، كل الدكاترة حاليا في المستشفى في الميدان في نساء كتير حوامل أجهضوا وفي ولده ولادة مبكرة من الخوف وإلى آخره. يعني همومنا بسيطة بالنسبة لهاي النساء التانية اللي محتاجة فعلا طبيب يكون فوق راسها.
السنة دي جهاز الإحصاء الفلسطيني سجل أكتر من 1,000,000 ست داخل قطاع غزة، يعني نص عدد السكان. ولو إحنا عارفين إن 60% من سكان غزة هم تحت سن 40 اللي هو تقريباً سن الدورة الشهرية، ولو متوسط أيام الدورة الشهرية 4 أيام وبحسبة فطين صحيتين في اليوم وده أقل حاجة، معناها كل شهر غزة محتاجة 500,000 فوطة صحية، وإلا أكتر من 600,000 ست بيواجهوا مخاطر صحية حقيقية. سألت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية سهير زقوت عن الوضع الحالي للمساعدات الإنسانية.
هناك بعض المستلزمات التي تمكننا من إدخالها، وهناك 60 طن من المساعدات تقف في أقرب نقطة من معبر رفح في داخل جمهورية مصر العربية للدخول حينما تسنح لها الفرصة بالدخول، ولكن ما استطعنا إدخاله هو فريق جراحي متخصص في إجراء جراحات الحروب، وقد باشر عمله خلال هذا الأسبوع مع الأطباء الفلسطينيين لإنقاذ الحياة. ولكن الاحتياجات الأخرى مثل الاحتياجات أو المساعدات الغذائية والمساعدات النظافة الشخصية ما زالت في الطريق إلى القطاع. من ضمن مساعدات النظافة الشخصية تحتوي على شامبوهات، صابون، معجين أسنان وكل هذه للاحتياجات، ولكن كم متوافرة احتياجات النساء الشخصية هي أصبحت غير متوافرة بالتأكيد.
مع استمرار الحرب والقتل والتهجير اللي بيأثر على حياة كل سكان قطاع غزة، في ناس ممكن تشوف إن الفوط الصحية مش أولوية، لكن كونها مرتبطة بالصحة العامة لنص السكان فالسؤال عن مدى توفرها مهم. كنت عايز أعرف من وجهة نظر إغاثية هي فين على سلم الأولويات في ظل غياب الحد الأدنى للحفاظ على أرواح المصابين وحتى انعدام الأكل والمية.
المستشفيات هي أولوية بالتأكيد، إنقاذ الحياة أولوية، فالشح الكبير في المستلزمات الطبية يجعلنا أكثر اهتماماً بإعطاء أولوية للمستلزمات الطبية للمشافي. هناك ما يزيد عن 22,000 جريح ومن بينهم النساء أيضاً.
تحديث سريع، عدد الجرحى في غزة وصل لأكثر من 32,000 مصاب.
فهذه هي الأولويات، ولكن هناك أيضاً منظمات أخرى إنسانية تعنى بتوفير الأمور التي لا توفرها منظمة واحدة، وبكم هذه الاحتياجات العارمة لا يمكن لمنظمة واحدة أن توفر كل الاحتياجات. من ضمن الهايجين كيت أو النظافة الشخصية، كتات النظافة الشخصية التي نقوم بتوزيعها هي كلها للنظافة الشخصية بما فيها الاحتياجات النسائية، ولكن الكميات التي تدخل هي كميات جد قليلة.
إذا أنت جايبة معك صابون من بيتك فأنت بتغسلي فيه، إذا أنت جايبة من بيتك شامبو تتحممي فيه فأنت رح تتحممي فيه، أما ما في مساعدات دخلت بهذا الصدد. يعني إنك كلها أشياء رفاهيات، هذه إحنا يا حبيبتي بندور على شربة مي، تيجي تقولي لي صابونة و يعني صحيح أنا عارفة إنه كلها أشياء ضرورية، ولكن لا يعني إحنا في أولويات.
ما قالته لي بعض النساء أيضا هو انتشار القمل بين الأطفال أو ظهور بعض الأمراض الجلدية. ففي ظل شح في المستلزمات الطبية الأصلية وعدم تواجد النقود لشراء من الصيدليات وندوب ما تواجد في الصيدليات قبل هذا النزاع، فهي حالة من التعقيد. كلما دخلنا إلى التفاصيل أكثر كلما اقتنعنا بأن التعقيد يزداد سوءا في الحياة اليومية. هذا إن نجات تلك النساء.
مش أول حرب في غزة، قبل كده حسب كلام سهير كان بيبقى فيها أوقات مقتطعة بتدخل فيها المساعدات وبيقدر السكان يخرجوا للشوارع ويأمنوا احتياجاتهم، بس الحرب دي بتحط الناس قدام الاختيار ما بين بديهيات وأساسيات بما فيها الحق في الحياة.
في الحروب السابقة كان هناك بعض الوقت الذي منح المدنيون فيه حرية الحركة والتبضع بالاحتياجات الأساسية. هذا لم يحدث هذه المرة. منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة التي نتحدث بها ونحن ندخل في الأسبوع الرابع من هذا النزاع، لم يحصل السكان على هذه الفترات القصيرة المقتطعة، وأصبحوا يسمونها فترة مقتطعة من الموت، فترة مقتطعة من الحرب، للتزود بالاحتياجات الأساسية.
أنا بسجل الكلام ده في اليوم 44 للحرب. لحد دلوقتي دخل غزة 1000 شاحنة مساعدات أو أكتر بحاجة بسيطة، يعني قد اللي كان بيدخل غزة في 2-3 قبل الحرب. المساعدات أغلبها مستلزمات طبية ومواد غذائية ومية وأغطية وأدوات محدودة جداً للعناية الشخصية. لكن في الأيام اللي فاتت في عدد كبير من المساعدات اللي تسمح لها بالدخول عالقة عند المعبر. عشان الصورة توضح، المساعدات اللي بتعدي من مصر بتدخل الأول معبر العوجة الواصل بين مصر وإسرائيل، وهناك إسرائيل بتفتشها وتوافق عليها أو ترفضها، وبعدين الشاحنات اللي توافق عليها بترجع معبر رفح عشان تدخل غزة. وإسرائيل بالفعل رفضت شاحنات كتير لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات. الشاحنات اللي بيحالفها الحظ ويتوافق عليها بتدخل المنطقة اللوجستية في المعبر، وهناك بيتم تفريغها ونقل المساعدات للعربيات الفلسطينية باستخدام أوناش. طبعاً مفيش وقود دلوقتي عشان الأوناش تشتغل، فالعملية دي بتتم يدوياً وعلى الأرض. وفي الآخر برضو مفيش وقود عشان العربيات الفلسطينية تنقل المساعدات للناس اللي محتاجينها في غزة. آلاف الأطنان من المساعدات فيها فوط صحية ومية نظيفة ومساعدات طبية وغذائية واقفة ومنتظرة الإذن الإسرائيلي عشان تدخل، وأهل غزة على الناحية التانية هم كمان منتظرين. لمزيد من الأخبار عن الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين تابعوا نشرة مدى مصر اليومية على فيسبوك وإنستغرام وتويتر، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا ريفيو وانشروها على السوشيال ميديا، واعملوا لنا فولو على أي منصة بودكاست بتستخدموها. أنا لبنى منيب وكنتوا بتسمعوا بودكاست مدى مصر.